الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الزاكية العاطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سوف نتناول بإذن الله تعالى عن أسباب سقوط الدولة العبيدية واندحار المد الباطني آنذاك في الشمال الأفريقي وفي أجزاء وفي أرض مصر والأجزاء التي كانت تحتلها بعد ذلك. فمقاومة المغاربة الباسلة للمد العبيدي الباطني بقيادة العلماء والفقهاء والمحدثين مما جعل زعماء الدولة العبيدية يقررون نقل ملكهم وزعامتهم إلى مصر، لأنهم لم يجدوا حقيقة ترحيبا من قبل أهالي الشمال الأفريقي. ظهور القائد الإسلامي المغربي الأمازيغي المعز بن باديس رحمه الله، الذي أعلن انفصاله السياسي والعسكري والعقدي عن الدولة العبيدية في مصر في تلك الفترة، فهنا بدأت الهزة قوية على الدولة العبيدية. أيضا صراع الدولة العبيدية مع القرامطة وهم أصحاب مذهب واحد في الشام من أجل الأطماع الدنيوية الأرضية، طبحت صراعهم الحقيقي. استعانة العبيديين بالنصارى الأوروبيين للوقوف ضد تقدم السلاجقة في بلاد الشام حينما كانوا يحاصرون أنطاكيا، ثم غدر النصارى بالعبيديين بعد مجيئهم وخذلانهم للدولة العبيدية في مصر. أيضا لا ننسى من النقاط المهمة جدا أن المصريين حينما تكشفت لهم حقيقة هؤلاء رفضوا المذهب العبيدي الباطني، والعمل الجاد من قبل العلماء والفقهاء في صحوة انتابت الشعب المصري كله ضد هذا الفكر الذي بدأ حقيقة ينخر في الدولة العبيدية الباطنية الخبيثة. رجوع الدولة العباسية التي كانت مزامن لها إلى الكتاب والسنة والدعوة إليها، معنى ذلك إصحاح الوجه المقابل، ولا شك كان ذلك طبعا في يد في عهد الخليفة القادر عام 408 هجرية، حيث استتاب الفقهاء المعتزلة فأظهروا الرجوع وتبرأوا من الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام، فكان طبعا الخليفة القادر بالله له دور في هذا الشأن. أيضا امتثل السلطان محمود بن سبكتكين رحمه الله تعالى أمر أمير المؤمنين في ذلك، واستنى بسنته في عقوبة من؟ عقوبة هؤلاء المعتزلة وهؤلاء الباطنيين، وأبعد جميع طوائف أهل البدع ونفاهم عن ديارهم، كما أحرق كتب الفلسفة السفسطائية، وحسر المجاهد محمود الغزنوي رحمه الله تعالى المد الباطني الخبيث في بلاد الهند، في يعني جعلها ضيق، وكذلك أيضا في بلاد أفغانستان تسمى طخرستان قديما. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في ترجمة لهذا الملك: الملك الكبير المجاهد الغازي أبو القاسم صاحب بلاد غزنة وما والاها، فتح فتوحات كثيرة في بلاد الهند لم يعني يتفق لغيره من الملوك لا قبله ولا بعده، وغنم مغانم كثيرة، وكان مع هذا في غاية الديانة وكراهية المعاصي وأهلها، وكان يحب العلماء والمحدثين ويحب أهل الخير والدين ويقربهم إليه. كلام جميل ساقه ابن كثير، فليرجع كل منا إلى تاريخه ليعرف سير هؤلاء العظام. وعندما حاول العبيديون في مصر إغراء هؤلاء بالهدايا كي يقيم الدعاية لهم في بلادهم، ماذا فعل؟ طبعا أحرق الغزنوي كتبهم وقضى على كل شيء. لا شك بأن مثل هذه الأمور كان يعني على السلاطين المسلمين آنذاك التنبه، لأن هذا الفكر إذا أخذ يعني بالتمدد شيئا فشيئا فسيخرب ويفسد كثير من عقائد أهل السنة والجماعة في تلك البلاد، ولا سيما أن يعني هذه الأمور توضحت بشكل كبير جدا. فمثلا محمود الغزنوي استمرت دولتها في غزنة فترة طويلة جدا وكان حفيدة، سار على 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 نهج والده فعلى ده جده، وأخذ يحكم بلاد الهند بمذهب السنة والجماعة حتى تقريبا القرن الثالث عشر الهجري، طبعا حينما دخل طبعا المستعمر الإنجليزي ونقل السلطة بعد ذلك إلى الهنادكة بعد رحيله، وهذا كعادة المستعمر المحتل في أي بلد. لكن يهمنا أن السلاجقة حينما ظهروا أيضا كسنة في خراسان وأخذ بالامتداد نفوذهم إلى عاصمة الخلافة، استطاعوا أن يقضوا على البويهيين في عام 448 هجري، لأنهم تزامنوا مع العبيديين محور حديثنا في هذه الحلقة، وبذلك سقطت الدولة البويهية الشيعية، وقضى السلاجقة على فتنة البساسيري. من هو البساسيري؟ رجل فاسد باطني في عام 448 هجري، طبعا كان هو تابع يدعو للعبيديين، وأزالوا في عام 448 هجري ما كان مكتوبا على المساجد بسب والنيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان طبعا هناك حية الدور العظيم لعبه الأرسلان زعيم السلاجقة حينما أعاد للأمة عزها المفقود، ورجعت لهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل انتصارات الكبيرة على النصارى في معركة بلاد كرد. وعمل حقيقة ألب أرسلان على تخليص حلب وديار الشام من الهيمنة العبيدية، لأنها كانت تشكل عائقا أمام جهاد المسلمين ضد الصليبيين المعتدين. في عام 462 هجري رجعت مكة بفضل الله إلى السيادة العباسية، وانخلعت من التبعية العبيدية، ولذلك أعطى السلطان ألب أرسلان لمحمد بن أبي هاشم حاكم مكة ما يقارب من 30,000 دينار يعني ليقوم بتسهيل مهام الحج، وبعد أن تعكر الناس من الوصول إلى بيت الله الحرام نتيجة لهذه الأمور التي فرضها العبيديون بإقامة شعائر مجوسية لا تتفق وتنسجم مع ما جاء به الإسلام الحنيف. فاصل قصير ثم نعود. مرحبا بكم مرة أخرى. إذن نشط علماء المدرسة الشافعية وعلى رأسهم الإمام الجويني أبو المعالي إمام الحرمين الشريفين الذي اهتم بمشاكل عصره، وكتب كتابه المعروف غياث الأمم في التياث الظلم، وهذا الكتاب طبعا يعنى بالسياسة الشرعية التي تبحث في مشكلات المسلمين الواقعية، مشاكل قضايا المسلمين الآنية. وكان طبعا قبل الإمام الجويني الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى الذي حاول أن يمهد الطريق لإمام الحرمين، فكتب كتابه المشهور الأحكام السلطانية. وهذا الكتاب بالمناسبة كتاب الأحكام السلطانية كان يعالج مشكلة الحكم. طيب، وكتب كتاب آخر اسمه أدب الدنيا والدين، وهذا يعالج المشاكل الدقيقة في حياة المسلمين، وهي كيف تجمع بين الدين والدنيا في توازن شرعي. فحقيقة كان لعلماء المدرسة الشافعية السنية في العراق آنذاك يعني أمثال أبي إسحاق أيضا الشيرازي وتلاميذهم إسهام كبير في دحر الفكر الباطني الرافضي والمذاهب الباطنية الأخرى. فعلى منوالهم أيضا ظهر علماء عاملون مخلصون ينتسبون إلى المدرسة الحنبلية. طبعا مدارس بغداد آنذاك برز فيها حقيقة مجموعة من العلماء، لكن يظل عندنا الشيخ أبي الوفاء بن عقيل والشيخ أبي الفرج بن الجوزي الإمام الحافظ الواعظ. طبعا هؤلاء العلماء يعني كان لهم أبلغ الأثر في رجوع الناس إلى جادة الطريق، في رجوع الناس إلى الدين، تمسك الناس بأصول أهل السنة والجماعة. ولذلك كان لمدرسة أبي سعيد المخرمي الحنبلي دور بارز في تعليم الأمة وتربيتها، وخصوصا بعد أن تولى أمرها العالم الرباني عبد القادر الجيلاني. فكان كبار علماء بلاد الشام يرحلون إلى بغداد لدراسة الفقه الحنبلي والاتصال بهذه المدرسة التربوية الفقهية العقدية قبل أن يغلو فيه أتباعه ويجعلونه يعني قطب من أقطاب الصوفية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وممن تربى في هذه المدرسة الحافظ عبد الغني المقدسي الذي دخل بغداد في عام 560 هجرية مع الموفق بن قدامة الله أكبر، وأكرمهم الشيخ عبد القادر الجيلاني غاية الإكرام. لا شك بأن هؤلاء المقادسة مثل أبو عمرو وأخوه الموفق وأبن خالهم عبد الغني والشيخ العماد كانوا لا ينقطعون عن غزاة جهاد في سبيل الله يخرج فيها الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي إلى بلاد الأفرج، وقد حضروا معه فتح بيت المقدس الفتح المشهور في عام 583 هجري. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.